غابت مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفر الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 29 الأولى من لقاءات برنامجنا الهادئ الهادف جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. ذلكم البرنامج الذي أقدم من خلاله شرحا للدين كله، فأنا لا أقدم من خلال هذا البرنامج مقاطع للمشاهدة عبر وسائل التواصل، وإنما أقدم شرحا متكاملا، شرحت أركان الإسلام كاملة بفضل الله جل وعلا، وها نحن نتحدث في أركان الإيمان. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم بل والخطير، ألا وهو: هل يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق؟ هذا سؤال مهم وأصل كبير. قال في السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال: هذه الأربعة مثلهن أو فوقهن، وهو يقصد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب، من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم. قال الإمام: ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون هذه الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فدل هذا الدليل بوضوح على أنه قد يجتمع في الرجل الواحد نفاق وإسلام. كذلك الرياء، الرياء شرك، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. فالرياء شرك أصغر. فإذا راء الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه شيء من الشرك والإسلام، وإذا فعل الرجل ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفرا، لكن هذا الرجل ملتزم للإسلام وبالإسلام وبشرائع الإسلام، فقد اجتمع فيه كفر وإسلام. فقولي عليه الصلاة والسلام مثلا في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر، لكن ليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا، بدليل قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان في صدر الآية، مع أنهم اقتتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقتاله كفر. إذن ليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة. فالمعاصي كلها، كلها شعب من شعب الكفر، والطاعات كلها، كلها شعب من شعب الإيمان. فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة أو بتلك الشعب مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة أو بشعب من شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم الكافر. كلا، فقد يجتمع في المرء شعبة من شعب الإيمان أو أكثر يسمى بتلك الشعبة مؤمنا، وكذلك تجتمع فيه شعبة أو أكثر من شعب الكفر وقد يسمى كافرا، لكن لا يراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا يلزم، وهذا أصل آخر، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان أن يسمى العبد بهذه الشعبة مؤمنا وإن كان ما قام به من شعب الإيمان إيمانا. أرجو أن تنتبهوا لهذا. ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قام بجزء من أجزاء العلم أن يقال له عالم، ولا يلزم أن يقال لمن عرف بعض مسائل الفقه أن يقال له الفقيه، ولا يلزم أن يقال لمن عرف بعض مسائل الطب أن يقال له الطبيب، ولا يمنع ذلك أن نسميه شعبة الإيمان إيمانا وأن نسميه شعبة النفاق نفاقا وأن نسميه شعبة الكفر كفرا. ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به، الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. وفي لفظ قال حذيفة: وقلب فيه إيمان ونفاق. حذيفة الصحابي الجليل، وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب. الله، فمثل الإيمان فيه في القلب اللي فيه إيمان ونفاق، مثل الإيمان في هذا القلب كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب، فأيهما غلب عليه غلب. ثم قال: وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه يدل عليه قوله جل وعلا في سورة آل عمران: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقد شرحنا هذه الآية تفصيلا في التفسير، فقد كان أولئك قبل ذلك فيهم نفاق، فيهم نفاق، فلما كان ما كان منهم في يوم أحد غلب نفاقهم وزاد وظهر وبرز، فصاروا إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا كثير جدا في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان وقد يكون فيه في ذات الوقت نفاق، والقرآن والسنة يدلني على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شعب الإيمان وذكر شعب النفاق، وقال من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. وهذه الشعبة من النفاق قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدل ذلك على أن من كان معه من الإيمان الشيء القليل لا يخلد في النار، هذا أصل من أصول أهل السنة. من كان معه من الإيمان الشيء القليل لا يخلد في النار، ومن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من النفاق ثم يخرج من النار. وكذلك كل الأحاديث التي تتحدث عن الكفر الأصغر وعن النفاق العملي تدل دلالة واضحة على أنه قد يجتمع في العبد شيء من شعب الإيمان وشيء من شعب الكفر، كما بينت في حديث رسول الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبين عليه الصلاة والسلام أن الطعن في الأنساب وأن النياحة على الميت وأن الرغبة عن الآباء والنسب إلى غيرهم وأن كفران العشير وأن قول الرجل لأخيه يا كافر إلى غير ذلك، تدل كل هذه النصوص على أن أصحاب هذه الصفات لم يسلبوا اسم الإيمان بالكلية. ولذلك هذا التأصيل في غاية الدقة والخطورة، ففي هذا الباب العظيم زلت أقدام وضلت أفهام وابتعدت عن الحق كثير من العقول، وضل في باب الإيمان والأسماء والصفات والأحكام كثير من الخلق لأسباب كثيرة، أخطرها جهل هذه الفرق وتلك الطوائف بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال. ولذلك كم من أناس وقعوا في التكفير بلا حق لعدم تفرقتهم بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. فالإيمان هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد، بل هو أهم الأصول العلمية والعملية على الإطلاق، وعليه مدار الإسلام. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم بل الإيمان هو لب القرآن، ولا أبالغ إن قلت الآن لحضراتكم وقد ذكرت ذلك مرارا قبل ذلك، لا أبالغ إن قلت لحضراتكم الليلة إن القرآن كله كله في قضية الإيمان، يتحدث عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. القرآن إما حديث مباشر عن الله سبحانه، عن ذاته جل وعلا، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن أفعاله، أو يكون القرآن حديثا مباشرا عن أوامر الحق تبارك وتعالى التي أمر بها، وعن جزاء امتثال هذه الأوامر. وإما أن يكون القرآن نهيا وتحذيرا من الله جل وعلا مع بيان جزاء من يقترف هذه المناهي ويقع في هذه التحذيرات ويتجاوز هذه الحدود، وهذا كله من لوازم الإيمان. وكذلك إما أن يكون القرآن إخبارا عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين وعما أعده الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون القرآن الكريم إخبارا عن الوعيد الذي أعده الله للكافرين الذين أعرضوا عن قضية الإيمان بالله جل وعلا. وكما قال علماؤنا، شرف العلم بشرف موضوعه، وإذا كان ذلك كذلك فإن أشرف علم على الإطلاق هو علم الإيمان، لأنه علم متصل اتصالا مباشرا بالله جل جلاله، وما يتصل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والعلم بالله جل وعلا هو أول واجب على الإنسان المكلف على ظهر الأرض كلها. فمن الجفاء والضلال أن يعيش الإنسان وسط هذا الكون بما فيه من آيات وعجائب وهو لا يعرف ربه، وهو يجهل خالقه، ولا يعرف شيئا عن الحق تبارك وتعالى. وبكل أسف قد يظن كثير من الناس أنهم يستطيعون أن يتعرفوا على الله جل وعلا بعقولهم فقط، ويرددون هذه المقولة الشهيرة: ربنا عرفوه بالعقل. ربما يهتدي الإنسان إلى ربه جل جلاله وإلى خالقه بعقل نير من خلال النظر إلى آيات الله المرئية في الكون، قد يعقل ويتدبر ويعلم من خلال النظر والتفكر والتدبر أن لهذا الكون إلها عظيما وخالقا جليلا، لكن مستحيل أن يتعرف الإنسان بعقله فقط بدون الوحي المنزل من الله على رسله وأنبيائه، محال أن يتعرف على الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه ودينه أبدا. لا بد من أن يرجع إلى وحي الله المنزل على قلب أنبياء الله ورسل الله. قال جل علاه: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعقل البشري على مدار التاريخ الإنساني كله من نظر إليه سار عقولا جحدت الخالق، نعم سار عقولا جحدت الخالق وكفرت به وأنا لا أريد أن أدخل إلى هذا، فقد تكلمت فيه مرارا. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. بل أكثر عقول الخلق كفرت بالخالق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، فأكثر عقول أهل الأرض جحدت خالقها وكفرت بربها جل وعلا. ولو أنصف العقل لاهتدى إلى الله سبحانه بمجرد النظر إلى الآيات والآثار التي ملأ الله بها كونه. لكن حين يحيد العقل عن الوحي بل ويتحداه ويزعم أن البشرية بعقولها المبدعة في جانب الدنيا صارت قادرة على أن تعيش حياة مستقلة بعيدة عن الله وعن رسل الله وأنبيائه، وهذا منطق العصر الذي نعيش فيه الآن إلا من رحم ربي. كثير من الخلق الآن يتوهم أن البشرية بما وصلت إليه من إبداع في جانب المادة وفي جانب العلم، حتى ظنوا أنهم أصبحوا قادرين عليها، يزعمون ويتوهمون أن البشرية لا تحتاج إلى إله ولا تحتاج إلى رسل ولا إلى أنبياء ولا إلى وحي. لأنهم قد وصلوا إلى هذا الإبداع العلمي المذهل في جانب الدنيا وفي جانب المادة، ومع ذلك مستحيل مهما وصل العقل إلى ما وصل إليه في جانب العلم، مستحيل أن يصل العقل المجرد بعيدا عن الوحي لمعرفة الله جل وعلا وللعلم به علما صحيحا، وللعلم بأحكامه وأوامره ونواهيه وحدوده وتشريعاته. تدبر قول الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. أولو الألباب هؤلاء هم الذين يتدبرون الآيات. هناك صنف آخر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. أما العلماء الذين يعرفون الله عن طريق الوحي، عن طريق الرسل، عن طريق الأنبياء، ويعرفون دينه ويعرفون شرعه ويعرفون حدوده، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم الذين قال الله فيهم: إنما أخشى الله من عبادي العلماء. فالعقل المجرد لا يتعرف على الله إلا أن يهتدي العقل للعلم الشرعي الصحيح المنزل من عند الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. مستحيل لأي عقل في الكون أن يتعرف على الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكماله وجلاله وعظمته وقدرته وحكمته وتشريعه وأوامره ونواهيه وحدوده إلا من خلال العلم والوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله. هذا أصل في غاية الأهمية لابد من معرفته والوقوف عليه. وأنا قرأت الآية، لكن اسمحوا لي أن أذكركم بها مرة أخرى. لو سألت الآن وقلت: أي عقل في هذا الكون أطهر وأشرف وأنور من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أحد. ومع ذلك ربه جل وعلا يقول له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري مع هذا العقل الأزهر الأنور الأشرف الأطهر، ما كان يدري عليه الصلاة والسلام ما هو الكتاب وما هو الإيمان، إلا بعد أن أوحى إليه الرحيم الرحمن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فانظر إلى العقل البشري الجبار في جانب المادة، فجر الذرة وصنع القنبلة النووية وصنع الصاروخ والطائرة وصنع الهاتف المحمول وصنع الفضائيات وصنع وسائل التواصل وصنع التلفزيون المرئي والمسموع وصنع هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، حتى حول العالم كله إلى قرية صغيرة، فما يحدث هنا تراه هنالك، وما يحدث هنالك تراه هنا في التو واللحظة. ومع ذلك لم يستطع هذا العقل أن يتعرف على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وحدوده إلا إذا اهتدى إلى نور الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على أنبيائه ورسله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان، وأن يذيقنا طعمه وحلاوته، وأن تشرق على قلوبنا أنوار الإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع إن قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب، عجب الجميع.